إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيقول المصنف الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد: باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. المصنف ذكر هذه الترجمة بهذا العنوان: باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، وهي ترجمة استلها من الحديث، لأن الحديث كما هو لفظ الترجمة سواء بسواء: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. هذا الكلام أو هذه الجملة هي عبارة عن مثل، وهي مثل قديم ومثل صحيح أيضا وقول بليغ. والنبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون أوتي جوامع الكلم. جوامع الكلم هي المعاني الكثيرة التي تؤدى بالألفاظ القليلة، وهذه لا يوفق إليها إلا من كان عالما باللسان وكان له حظ أوفر من العلم. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حاز قصب السبق في هذين الأمرين، لأنه عربي قرشي، ولأن الله سبحانه وتعالى هو الذي علمه، فقال هذه الكلمة العظيمة: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. فهذا القول ابتكره النبي صلى الله عليه وسلم على فوره كما قال بعض الشراح، ولم يسمحه من غيره عليه الصلاة والسلام، لأنه أحيانا يثبت في كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن يردد بعض أقوال من سبقه إذا كان متضمنا حكمة، كترديده عليه الصلاة والسلام لبعض أبيات أو شطر أبيات الشعر التي قالها بعض الشعراء الذين عاشوا في الجاهلية، كقوله عليه الصلاة والسلام: أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد. ولبيد هذا لبيد بن أبي ربيعة الشاعر الجاهلي المعروف، قال: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وهذا الذي استدل به النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكمل عليه الصلاة والسلام الشطر الثاني من البيت لأنه ليس بالكلام الجميل ولا بكلام الحق، لأنه قال: وكل نعيم لا محالة زائل. إذا قيل هذا عن نعيم الدنيا، نعم كل نعيم في الدنيا زائل، لكن نعيم الآخرة الذي هو الجنة لا يزول، خالدين فيها أبدا. وهذا أيضا جاء أيضا في بعض أحاديثه صلى الله عليه وسلم لما تمثل ب قول طرفة ابن العبد أحد شعراء الجاهلية، وذلك لما قال ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا وتأتيك من لم تزود بالأخبار. فالنبي صلى الله عليه وسلم قاله هكذا، وأصل البيت ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا وتأتيك بالأخبار من لم تزودي. وهذا حتى ينفي النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه ما قيل فيه بأنه شاعر. فالحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أحيانا يتمثل بقول الحكماء إذا كان في كلامهم حكمة وحق وصدق، ولكن هذا قليل وقليل جدا، بل هو نادر، لأن كل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وبلغه إليها وأوصاهم به فهو مما أوحى الله عز وجل به إليه من النور ومن الهدى ومن العلم ومن الحكمة ومن الذكر كما قال الله سبحانه وتعالى. لكن هذه الجملة التي ذكرها البخاري في الترجمة، باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، صارت مضرب المثل، يقال لكل إنسان لم يتعظ بما فعله أولا يخطأ في المرة الأولى ثم يعود إلى نفس الخطأ، فمثله كمثل ذلك الإنسان الذي يدخل يده في الجحر وهو الغار الذي يكون في الأرض وأنت لا تعرف ما بداخله، فتدخل يدك فيه على حين غفلة فتلدغك حية أو حشرة من ذوات السموم. قد يحصل هذا للمرة الأولى ولا يلام الإنسان على ذلك، لكن المرة الثانية إذا أدخل يده في نفس الغار ولقى حتفه أو مات وتأثر من تلك اللدغة فالخطأ خطأه، لأن هذا من الغفلة. والمؤمن لا ينبغي أن يلدغ من جحر مرتين، لا فيما يتعلق بدينه ولا فيما يتعلق بدنياه. ولهذا مثلا ترى بعض الناس يعامل إنسان مثلا في تجارة ثم يرى شريكه لا يفي بعهد وربما يأخذ الأموال ويبذرها ويكذب في مواعيده، ثم هو يقول سأنهي هذه الشراكة مع هذا الرجل بحكم أنه تضرر بهذه المعاملة التي لقيها من شريكه، وربما يحصل على مراده فضت الشركة وانتهى. ثم بعد شهر يأتيه من جديد يقول عندنا قضية وعندنا تجارة، هل يعني تريد أن تشاركني؟ وربما يأخذ منه المال أضعاف ما أخذ عنه في الأول ثم يذهب، ثم يأتي الرجل ويبكي، قال أنت تعرف الرجل. المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين، وهذا فيه معنى أن الإنسان ينبغي أن يكون حذرا ولا سيما المؤمن. ولهذا قال لا يلدغ المؤمن، والمقصود بالمؤمن هو المؤمن الكامل في إيمانه، من كمل إيمانه، من كمل إيمانه، ليس المؤمن الغافل ضعيف الإيمان، لأن هذا قد يستغفل، قد يستغفل. أما المؤمن الكامل الإيمان فإن إيمانه يحجزه عن من الوقوع في مثل هذه الأمور العظيمة، في مثل هذه المزالق، في مثل هذه الشدائد. ولهذا أثر عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول لست بخب والخب لا يخدعوني، يعني لست بخادع لا أخدع الناس، لكن المخادع لا يخدعني، يعني لا يستطيع أن يمرر علي خداعه، أن يلعب بي أو أن يضحك علي أو أن يفعل بي شيئا وأنا في غفلة منه. ولهذا المؤمن القوي في إيمانه الكامل في إيمانه هذا لا يقع في مثل هذا الذي يقع فيه كثير من الناس الغفل. وهذا فيه أيضا دليل على ماذا؟ على مدح الإيمان، وأن الإيمان نعمة من الله سبحانه وتعالى عظيمة يمن بها على العبد، فإن الإنسان إذا رزق الإيمان كان في مأمن من أن يقع في مثل هذه السقطات وفي مثل هذه المزالق وفي مثل هذه الأمور التي تسبب له ضرا وضررا وأذى في حياته. ويقال أن هذه الكلمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم لأبي عزة الجمحي، وهذا الرجل كان شاعرا، أسر يوم بدر، كان من جملة الأسرى في يوم بدر. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يأسر المشركين كان يطلب منهم فداء أو يحبسه، فطلب الرجل الفداء ولكن شكى فقرا وعائلة بأني رجل فقير، ولو بقيت عندكم لتضرر عيالي واشتد عليهم الفقر. فمن النبي صلى الله عليه وسلم وأطلقه بدون فداء، يعني بدون مقابل، لأنه يعني قد لا يجد من يدفع مكانه، فأطلقه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الرجل عاد مرة ثانية في غزوة أحد فظفر به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان من جملة الأسرى، فقال يا رسول الله إني أشكو فقرا وعائلة فمن علي. فيقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمسح عارضيك بمكة تقول سخرت بمحمد مرتين. قالوا لا يمكن أن ترجع إلى مكة. قال فأمر به فقتل. يعني المرة الأولى جاءك المن وأطلق سراحك، والمرة الثانية لو فعلت بك ما فعلت بالمرة الأولى لذهبت إلى مكة وتقول سخرت بمحمد، لأنه لا يؤمن بأن ترجع المرة الثالثة. قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم لا تمسح عارضيك بمكة، فيقال أو تقول إني سخرت بمحمد مرتين. ولهذا ذكر ابن إسحاق في المغازي بغير إسناد أن ابن هشام رحمه الله بلغه عن ابن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للشاعر هذا قال له بعد ذلك لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. وهذا المثل أيضا فيه أدب عظيم شريف أدب به النبي صلى الله عليه وسلم أمته ونبههم كيف يحذرون مما يخافون سوء عاقبته. نبههم لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. ولهذا لابد للمؤمن أن يكون فاطنا وأن يكون حذرا. نعم جاءت بعض الأحاديث في هذا المعنى كحديث المؤمن كيس حذر، والمؤمن كيس فاطن حذر، ومعناه صحيح، لكن من حيث ثبوت الحديث فالحديث ليس بصحيح. هذا الحديث رواه القضاعي في مسند الشهاب وأبو الشيخ الأصفهاني والديلمي أيضا، لكن كما يقول الشيخ الألباني رحمه الله في سلسلة الأحاديث الضعيفة بأنه حديث موضوع، حديث موضوع. المؤمن كيس فطن، هذا اللفظ، هذا الحديث بهذا اللفظ موضوع، أليس بصحيح، يعني مكذوب عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن معناه صحيح، ولكن المؤمن لا يستدل به فيغني عنه هذا الحديث لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. ومع ذلك فالمؤمن لابد أن يكون كيسا وأن يكون حازما وأن يكون حذرا وأن يكون فاطنا وأن يكون لبيبا وما إلى ذلك من أسباب وعلامات وصفات الفطنة، تكون فاطنا في كل شيء. وهذا الذي ينبغي، الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. قوله هنا لا يلدغ بالرفع على صيغة الخبر، ولهذا لا هنا هي لا ناهية ويمكن أن تكون نافية. فإذا قلنا أن لا هنا نافية فتكون خبرا، ولهذا قال الخطابي هذا لفظه خبر ومعناه أمر، بمعنى أي ليكن المؤمن حازما نبها حذرا لا يؤتى من ناحية الغفلة فيخدع مرة بعد أخرى. ولا شك أن أكثر منه غفلة الذي يخدع مرات ومرات، يخدع في المرة الثانية ويخدع في الثالثة ويخدع في الرابعة ويظل طيلة عمره يخدع. هذا دليل على أن إيمانه ضعيف، وإلا المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين، يخدع المرة الأولى المرة الثانية لا يخدع. وهذا كما قال العلماء سواء ما تعلق بأمر الدين أو ما تعلق بأمر الدنيا، ولا شك أن أمر الدنيا أكثر، لأنه هذا أولاهما بالحذر، الإنسان يحذر من أن يخدع وأن يضيع ماله مثلا، وأن يضيع أمانته بسبب استئمانه لبعض الناس دون أن يعرف أمانتهم، دون أن يختبر أخلاقهم، دون أن يجربهم. أنت مثلا عندك أمانة ولا يمكن مثلا أن تحملها، أو اضطررت أن تبعثها مع إنسان، فلابد أن تبحث من يكون أهلا لإيصال الأمانة إلى أهلها وأصحابها، لا تعطيها من هب ودب. ولذلك قال العلماء لو فرط الإنسان في إيصال هذه الأمانة كان ضامنا. تعطيها لإنسان أنت لا تعرفه وتقول له هكذا أمانة فيها مبلغ كبير من الأموال، يذهب بها ولا يوصلها، فلا يمكن بعد ذلك أن تعتذر وتقول أنا بعتها مع فلان، لأنك إذا بعتها مع فلان لابد أن تسأل صاحبها أولا. والأمر الثاني هو إذا لم تستأذن صاحبها فأنت تعطيها لإنسان تعرف خصاله وتعرف أخلاقه، ويغلب على ظنك أن لا يخونك في هذا، يمكن أن يقال أنك أنت اجتهدت وكان لابد أن ترسلها مع إنسان لكن لم يوصلها إلى صاحبها، فلا تكون ضامنا حينئذ. ولكن إذا فرطت أنت في الحفاظ على هذه الأمانة تكون ضامنا. ولهذا قال الخطابي هذا الحديث لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، هذا لفظه خبر لكن المراد به الأمر، يعني ينبغي أن لا يكون المؤمن غافلا، بل يجب عليه أن يكون حذرا فطنا حازما في أموره. إذن فيه تحذير من التغفيل وإشارة إلى استعمال الفتنة. ولهذا قال أبو عبيد رحمه الله في هذا الحديث قال لا ينبغي للمؤمن إذا نكب من وجه أن يعود إليه. إذا نكب من وجه يعني إذا أنت وقعت في فخ أو خدعت في أمر مرة واحدة لا ترجع إليه من وجه آخر، ممكن أن تلدغ من جهة أخرى لكن ليس في نفس الأمر، وليس مثلا من عندي الشخص نفسه أو من الأمر الفلاني، لأنك لو لدغت واللدغ يكون من ماذا؟ يكون من ذوات السموم، اللدع هذا من النار ولكن اللدغ يكون من ذوات السموم. لماذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم لا يلدغ المؤمن ولم يقل لا ينبغي لمؤمن مثلا أن يقع في الفخ مرتين أو كلام يشبه مثل هذا؟ قال لا يلدغ، لأن الإنسان في المرة الأولى حقيقة قد تصيبه أو قد يتأذى ويتضرر مثلا من تلك المعاملة، فتكون يعني بمثابة التنبيه له، فأنت نبهت وحذرت ولكن مع ذلك لم تعتبر ولم تتعظ فوقعت في نفس الخطأ. وعبر بقوله لا يلدغ لأنه يمكن أن الإنسان إذا ترك نفسه في أو ترك يده في الجحر للمرة الثانية يلدغه العقرب أو تلدغه الحية فيلقى حتفه يموت. يمكن من وقوعك في الغفلة في المرة الثانية أن يكون ذلك مهلكك وموتك، فلتكن حذرا في هذا. وهذا هو المعنى الذي ذكره العلماء. فالمراد بالمؤمن في الحديث هو الكيس الحازم الذي لا يستغفل فيخدع في كل مرة أو يخدع مرة كل مرة. أما المؤمن المغفل فقد يلدغ مرارا ومرارا. بعض العلماء أرادوا أن يقولوا أن المعنى في هذا أن من أذنب ذنبا فعوقب به في الدنيا لا يعاقب به في الآخرة. هذا في الحقيقة عموم الخبر يتناول هذا المعنى، ولكن سبب ورود الحديث ليس هذا هو المعنى. المعنى أن هذا في الدنيا، أنك لا تقع في الخطأ مرتين على التوالي، إلا أن يكون مثلا العهد بعيد بينهما، نسيت أنك لدغت في المرة الأولى، فهمت؟ أما أن تلدغ مثلا مرة والأخرى والعهد قريب وأنت ذاكر لما وقع لك في المرة الأولى، فهذا الذي لا ينبغي أن يقع فيه الإنسان. فهذا هو المعنى الذي جاء في الحديث. ولهذا يذكر أن الإمام الزهري ابن شهاب أمير المؤمنين في الحديث، الإمام التابعي الكبير، هو كأنه وهو قد روى هذا الحديث، لأنه يوجد موجود في سلسلة رجال السند، وقعت له مع الخليفة هشام بن عبد الملك أنه جاء إليه مرة وطلب منه أن يسدد عليه ديون لزمته، قال أوفي عني ديني. فقال له الخليفة: يا ابن هشام، تعود تدان، يعني تعود إلى الدين مرة أخرى؟ قال: قلت لا. ثم ذكر الحديث، قال: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، بمعنى إن سددت دينك هذه المرة فلا تعود. وهذا يقع من بعض الناس، أنه يأتي مثلا إلى إنسان يعينه لأجل أمر ما، لأنه وقع في ورطة أو لزمته ديون وغرم ولم يجد حلا ولم يجد من يفرج عنه، ثم يجد مثلا من يقوم بتسديد دينه أو بإعانته أو بتفريج كربته، ولكن لا يلبث أن يعود للمرة الثانية ويشكو لمن أعانه في المرة الأولى نفس ما وقع له. وهذا جدير بأن يذكر بهذا الحديث، قال: يا أخي لا أستطيع. لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، لما عدت إلى مثل هذا؟ فهذا مثل عظيم، وهي حكمة عظيمة، وينبغي لكل واحد منا أن يعتبر بمثل هذا، وأن يكون هذا المثل من الأمثال التي لا يكفي أن نتلفظ بها فيما بيننا، ولكن في وجوب الاعتبار بما جاء فيه من معنى. وأولى ألا يقع مؤمن في الخطأ مرتين على التوالي، لا سيما إذا كان ذاكرا لهما. ثم المصنف رحمه الله ذكر ترجمة أخرى، قال: باب من رمى بالليل. باب من رمى بالليل. قال: حدثنا عبد الله بن يزيد قال: حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال: حدثني يحيى بن أبي سليمان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رمان بالليل فليس منا. قال أبو عبد الله، يعني البخاري، في إسناده نظر. هذه الترجمة، يقول المصنف رحمه الله: باب من رمى بالليل. من رمى بالليل يعني رمى السهام أو النبال أو الحجارة، كل ما يصلح أن يرمى به. والرمي وإن كان ممنوعا ومحظورا في النهار، لكنه في الليل آكل، لأنه في النهار يمكن أن ترمي بشيء إلى جهة ليس فيها أناس، تلعب تمزح، قد لا يكون فيه ضرر إذا لم يكون في ذلك الطريق أناس أو حيوان أو ممن يمكن أن تؤذيه رميتك. لكن في الليل لا يمكن، لأنك لا تعرف ولا ترى، الظلام مانع لك من أن ترى مثلا من يمر في الطريق. ولهذا جاء النهي عن هذا، فيه تأكيد من رمى بالليل. وسأذكر لكم بعد ذلك يعني سبب قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث للصحابة، لأنه قال من رمى أو من رمان بالليل فليس منا. من رمانا يعني من رمي يكون بالسهام أو يكون بالحجارة أو يكون بالعصي أو بأي شيء. ومن أمثلة ذلك ما هو واقع اليوم، هذه الألعاب النارية التي يستعملها الصبيان، وربما للأسف الآن حتى الكبار في بعض المناسبات في بعض المواسم أو في الأعراس مثلا يرمون هذه المفرقعات التي فيها إضاعة للمال وفيها ترويع للناس، ولا سيما إذا كانت في وقت متأخر في الليل، وهذا في الحقيقة من مناكر الأمور، لكن للأسف الشديد صارت معروفة وهي من قبائح الأعراف والتقاليد أيضا، لكن صارت مألوفة أيضا عند الناس، ولهذا لابد من التصدي لها ولابد من محاربتها حتى ولو كانت بداعي ماذا؟ بداعي المزاح واللعب والتسلية، لأن هذه قد تؤذي وقد تحدث ضرر فضلا عن إضاعة المال. وقد روى لغير واحد أنه أحيانا يحترق بيت كامل لما تدخله هذه اللعبة النارية التي أشبه بالصاروخ، وقد تصل حتى 2,000 و3,000 دينار، وممكن الواحد كرشو ما شبحاش ومن بعد يشري يروح يشري هذه المفرقعات تاع 200,000 ولا 300,000 ومن بعد يرميها تروح في نصف دقيقة يراها في السماء ثم وهذه في الحقيقة هذا من الأمور التي ألهان بها أعداؤنا، لأن احنا ماشي من صناعتنا هذه ولا نعرف ذلك، يصنعها الكفار ويبيعها لنا. والآن لو تشاهدوا مثلا لما يوصل رأس السنة الميلادية للأسف الشديد في بعض البلاد الإسلامية، صار بعض الجزائريين والجزائريات يذهبون إلى هذه المدينة المعروفة مدينة الأنوار مدينة دبي في الإمارات العربية المتحدة، يشهدون الاحتفال بهذا، وبعضهم يقول احنا لا نذهب من أجل الاحتفال بهذه برأس السنة الميلادية، ولكن نذهب لنشاهد هذه المفرقعات وهذه الألوان الزاهية التي تكون في السماء. ومعلوم أن هذا من إضاعة المال، لأنه ليس فيه شيء، ليس فيه فائدة. ما يحصل في تلك الليلة قد يعد بالملايين، وهذه الملايين لو وجهت ولو أرسلت إلى بعض البلاد المسلمة التي يرضخ أهلها تحت نير الحرب والعدوان ويعانون الجوع والفقر والأمراض لكان أولى. ونخشى أن مثل هذه الظاهرة تعمم في كل البلاد، ويصير بعد ذلك الكفار يأتون من بلادهم إلى بلاد المسلمين ليقيموا أفراحهم الكفرية، وهذا كله من علامة الخذلان والعياذ بالله. وانظروا هنا أدب النبي صلى الله عليه وسلم، قال من رمانا بالليل فليس منا. جاء في رواية ابن حبان من رمانا بالنبل أو بالنبال، لكن الرواية المشهورة هذه من رمانا بالليل، خص الليل بالرمي لأن الضرر قد يكون فيه أكثر، ولأن الإنسان لا يستطيع أن يرى الناس أمامه، فربما يرمي فيصيب إنسانا خطأ فيتحمل ديته، وهذا لا يجوز. ولهذا جاء النهي في الإسلام على أن يلعب المؤمن أو أن يرمي بشيء مازحا أو جادا أو لاعبا، لا يمكن أبدا، هذا لا يجوز. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يروع مسلما، ما يجوش تخلع مسلم، كان إنسان بالك مريض وقلبه يضرب قلبه ضعيف، هو خارج مسكين داير يدو في جيبه هكذاك ومن بعد تخبالو هكذاك وتصقيلو تخرج هكذا تعيط أمامه، ممكن هو بديك الخلعة كش ما يصرالو. كم أناس أصيبوا ببعض الأمراض كمرض السكري من 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 أجل ترويع، من أجل كلمة أو صياح سمعه من إنسان على حين غفلة، وربما أراد ذلك إنسان أن يمازحه فمرض وربما مات، وهذه أمور تحدث. ولهذا قال لا يحل لمسلم أن يروع مسلما جادا أو هازلا، بل قال في الحديث لا يشير أحدكم بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع ما في يده فيقع في حفرة من النار، كما سوف يأتي في الحديث الذي يأتي بعده، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من حمل السلاح علينا فليس منا، ومن غشنا فليس منا، ومن رمى بالليل قال من رمانا بالليل فليس منا. قوله فليس منا يعني ليس على طريقتنا وليس على هدينا أو ليس على منهاجنا وليس أيضا ممن اهتدى بهدينا واقتدى بعلمنا وبعملنا أو كان على طريقتنا، فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا. وهذا كما يقول الوالد لولده إذا رأى منه ما لا يرضى ماذا يقول له؟ يقول لست ولدي أو لست مني، فكأنه يتبرأ منه. فقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من رمانا لأنه حاربنا، ومحاربة أهل الإيمان آية الكفر، فالمؤمنون إخوة والمسلمون إخوة، فلا يحل لأحد أن يرمي أخاه لا بليل ولا بنهار، لا بليل ولا بنهار. ولأن المسلم مطالب أن ينصر أخاه المسلم وأن لا يراوعه ويقاتل دونه حتى لا يفزع ولا يرعب. وبعض العلماء قالوا أن السبب في قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من رمانا بالليل أن بعض المنافقين كانوا يأتون إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فيرمونها بالحجارة، يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني يريدون إفزاع وترويع من في البيت، يعني زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن من فعل هذا يريد أن يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. وأنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم أوذي في دعوته وأوذي في أصحابه وأوذي في أزواجه، وصبر عليه الصلاة والسلام أيما صبر حتى فضح الله سبحانه وتعالى المنافقين وكشف عن كيدهم وبرأ رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه وأزواجه. فلهذا كان بعض المنافقين يرمون بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم بالحجارة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من رمانا بالليل، بمعنى أن هذا الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم يشمل هذا التهديد، كل من فعل من المسلمين مثل هذا، كل من فعل من المسلمين مثل هذا العمل رمى غيره بالحجارة أو بشيء ولا سيما في الليل فإن هذا كأنه تبرأ من الإسلام، لأن أهل الإسلام لا يفعلون مثل هذا، سواء كان هذا الرمي لعداوة أو كان لاحتقار أو كان لمزاح لما فيه من التفزيع وما فيها من الترويع كما لا يخفى. ولهذا انظروا هنا قال ليس منا من رمانا بالليل، ضمير المتكلم هنا وضع لأهل الإيمان، ليس منا أي ليس من المؤمنين، من رمانا أي رمى المؤمنين، لأن أهل الإسلام وأهل الإيمان لابد أن يكونوا صفا واحدا، لأنك إذا أذيت نفسك فكأنك فإذا أذيت غيرك فأنما أذيت نفسك، فلا يجوز مثل هذا أبدا. ثم قال المؤلف قال أبو عبد الله في إسناده نظر يعني أن صحة السند فيها نظر، لأن في الإسناد رجل يدعى يحيى ابن أبي سليمان وإن وثقه ابن حبان فهو ضعيف، لكن هذا الحديث قيل أنه صحيح لغيره، وقد رواه الإمام أحمد وله شاهد من حديث ابن عباس يتقوى به كما في الطبراني. فالحديث إذن صحيح، من رمانا بالليل فليس منا أي ليس على منهجنا وليس على طريقتنا. ثم ذكر المصنف الحديث الثاني فقال: حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال، حدثنا سليمان بن بلال عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا، من حمل علينا السلاح فليس منا. في رواية لمسلم: من سل علينا السيف فليس منا. وجاء الحديث بتتمة: من حمل السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. قوله هنا من حمل يعني كن عن الحمل بالمقاتلة، إما أن يكون القتال بالطرفين، يعني هذا يحمل سلاحا وهذا يحمل سلاح ويتقاتلان، فهذه مقاتلة لأن القتال من الطرفين، أو يحمل السلاح، يحمل السلاح ليقتل أعزلا حتى ولو ظلمه، الأعزل الذي لا سلاح له لكن هو عنده سلاح ويذهب إليه ويقتله، هذا الذي يحمل السلاح جادا أو هازلا يروع به أخاه المسلم، كما يفعل الآن للأسف الشديد بين الأحياء أحياء، يحملون السلاح ويتقاتلون ويصاب من يصاب. وهذه مسألة خطيرة جدا، لأن هؤلاء لو علموا هذا الفعل الذي أقبلوا عليه لربما أخرجهم من ملة الإسلام، خاصة إذا رأى أنه بفعله هذا يستحل دم أخيه، يقول لازم نقتله، دمه حلال عليا، والذي يستحل دماء المسلمين هذا كافر. ولكن إذا قاتلهم أو قاتل أحد وهو متأول أو خطأ، هذا فهو عاصي، عاصي لله ولرسوله، ولهذا لا يجوز للإنسان أن يحمل السلاح أبدا، كما ذكرنا الحديث الذي قبل قليل: لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع، وقيل ينزق في يده فيقع في حفرة من النار، يعني يمكن هو يريد أن يمازحه فيضرب الشيء من جهة يظن أنها بعيدة عنه، أو يكون الرجل مثلا جالسا وهو يرميه في الأعلى فيقوم الرجل فتصيبه في وجهه أو في جهة يؤثر فيه ذلك الرمي فيموت، وهذا من أخطر أمر يكون. ولهذا قال: لعل الشيطان ينزع ما في يده، يعني ينزع ما في يده فيرميه فيقتله فيكون من أهل النار، لأن قتل المؤمن كبير من كبائر الذنوب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من حمل السلاح. قال العلماء: كل حديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا دليل على أنه كبير من الكبائر، ما هو ذنب صغير، هذا كبير من الكبائر، كبائر الذنوب، لأن الذنوب على قسمين: كبائر وصغائر. الكبائر هي كل ذنب ختمه الله سبحانه وتعالى إما بوعيد وإما بلعنة وإما بنار وإما بغضب وإما بقوله ليس منا، هذه الكبيرة. والإنسان لازم يكون مبتعد عن الكبائر بأنواعها. قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم من سيئاتكم. الصغائر هي اللي يغفرها ربي بالصلاة والصوم والاستغفار والوضوء، ذنوب صغيرة، لكن الكبيرة لا تزول ولا تذهب بالطاعات حتى وإن كانت طاعات كبيرة وعظيمة وكثيرة. الكبائر لابد لها من توبة، لابد لها من إصلاح، لابد لها من إقلاع. ولهذا قالوا: لا كبير، لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار. حتى الصغيرة ما تداومش عليها، خاطر وكان تداوم عليها توصلك للكبيرة، ولا كبيرة مع استغفار، ماشي دير الذنب قد راسك ومن بعد تقول استغفر الله أو ما زيش نعاود استغفر الله، كما يحدث لي بعض الناس يسب سبة وكان يصيب المؤمن يحفر حفرة ويدخل رأسه فيها يسب فيها الله وكذا كذا، ومن بعد قد يقال له اتق الله يقول لك استغفر الله، ويا ليته استغفر الله حقا، يزيد يمشي هيك يزعفه واحد يزيد يعطيه سبة أخرى. وهذه في الحقيقة هذه استهانة بالحرمات، استهانة عظيمة بالحرمات. وإنسان تعود على مثل هذا السب والشتم لأتفه الأسباب، هذا رجل سفيه لا يعاشر هذا،
هذا إذا كان إنسان يعيش مع واحد هكذا في البيت لازم يهجر. خطر إذا كان السلف كانوا يهجرون من المدن أو من القرى أو من الأحياء التي تكثر فيها المعصية ويكثر فيها سب الصحابة، فما بالكم البقاء في البيت الذي يسمع فيه الإنسان السب صباح مساء. وللأسف أحيانا يفعله الكبار، شيخ شايب 70 سنة ومازال يسب، سب الدين ويسب الرب وكذا، تكاد السماوات ويتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. وهذا كيف اللي سب ربي؟ يعني لأن هذا وقع في الشرك وهذا وقع في الكفر، والكفر يعني هو من حيث المحرمات الأول في الطليعة، ويأتي الشرك بعدها بأنواعه. الإنسان يحذر من مثل هذه الأمور. فالكبائر ينبغي للإنسان يبتعد عنها. ليس منا من حمل السلاح علينا، ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أشار لأخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى يدعها وإن كان أخاه لأبيه وأمه. من أشار إلى أخيه بحديدة، جاب له حديدة وحب يضربه بها، قال فإن الملائكة تلعنه. وهذا دليل على أن هذا الفعل كبيرة، لأن فيه لعن. الملائكة تقول اللهم لعنه، اللهم لعنه، يعني طرده من رحمتك، هذا ليس يحق الرحمة. قال حتى وإن كان أخاه لأبيه وأمه، كان خوه باباه يمه يلعب معه لا ينبغي. وهذا لابد أن يعود عليه الصغار أيضا. كان بعض الألعاب وكان بعض الأشياء هكذا تصيب الأولاد الصغار يلعبون بها، كما كان لي مثلا عندهم هذا أنا بكري كنا يلعبوا بها تربولات هذه. إيه هم كانوا في واحد الأوقات يديروا لها واحد السلك، هذه التربولات هكذا يدوروها هكذا ويضربها هكذا، هذا السلك هذا يدخلك في عينك خلاص العين راحت في دقيقة، ما ينفع بها لا طبيب ماهر ولا مستشفى، لأنها راح تدخل لك الداخل وخلاص تحصل قاع، لازم ينحيوا لك عينك وصيب يلعبوا بها. الحمد لله أنزلت هذا، لكن عوضتها أشياء كذا، كل مفرقعات هذه اللي تكون في يوم المولد أن تصيب، يعني يرمونها في 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 في, في المحلات وربما في السيارات وإلى غير ذلك. ومن بعد تروح عند المستشفيات في الاستعجالات تجد يعني الأطفال والضحايا من الأبرياء، منهم من قد أصيب في عينه ومنهم من قد أصيب في رجله ومنهم من أصيب كذا، بل إصابات أحيانا في غاية الخطورة وبعضهم من يموت. وهذا في الحقيقة يتحمل إثمه كثير من الناس، ليس ذاك المفرقع فقط الذي استعمل هذه اللعبة، هذا الذي أيضا يأتي بهذه المفرقعات الممنوعة ومع ذلك تدخل بلاد فيها كلش، فيها جمارك وفيها شرطة وفيها دارك أيضا، والناس تجيب هذا الآخر وتدخلها البلاد وتبيع. هذا الذي يجيب درهم يدخل ملاير، وربما للأسف الشديد بارك يصلي ويربح الدرهم، ومن بعد الناس هذه يموت، هذا يموت واحد زوج أنت السبب فيها، أنت تدخل فيه. هذا وكان يجي الإمام القاضي يدير تحقيق هكذا، ينجم يوصل يقول شكون أدخل هذه، يجيبوا له شكون اللي دخل هذه، يقول له انت يا عظم انت عندك الديه، لانك انت تسبب في ذلك، تحفر حفره وتروح وتخليها في طريقها على الناس، يموت فيها واحد، انت اللي تضمن، انت اللي تدفع الديه. ولو انت درتها بغرض انك حبيت تديرها غدوه تستغلها تدير فيها حاجه، لكن درتها انت في طريق الناس هذا ممنوع، ولا درتها في الليل ولم تغطيها ولا درت لها حاجه هشه تتحمل انت، وان لم تتعمد فهذا قتل خطا، عليك الدية وعليك صيام شهرين. ولو كان المقتول أكثر من 2 أو 3 أو 4 لازم تتحمل قاع الكفارات نتاعها، مات 4 أنت تصوم 8 شهور دبر راسك وتدفع ديتهم. لكن الناس تتهاون بالدماء، ولهذا انظروا النبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول: من حمل السلاح علينا فليس منا. فحمل السلاح على المسلمين بغير حق ولا تأويل هذا عاص، ليس من المؤمنين حقيقة، لأن المؤمن الحقيقي الذي عنده إيمان يحجزه على أن يحمل السلاح للمسلمين لنقص إيمانه. المقصود هنا بالإيمان إيمان الواجب وليس أصل الإيمان، يعني هذا لا يستحق الثواب مطلقا بلا عقاب،
الذي يحمل سلاح ويؤذي الناس ويضرب الناس، وكل ما يزعف يجبد موس، وكل ما يزعف يقبض حطبة يضرب بها واحد، هذا لم يحقق شيء من الإيمان الواجب. هذا إذا كان يصلي وكذا عنده أصل الإيمان، لأن الإيمان الذي يكون عند الإنسان يحجزه على أن يحمل السلاح وأن يلعب به، لا جادا ولا هازلا بل حتى متأولا لا ينبغي، أترك السلاح. الناس إذا أوكلوا إلى السيف فلا خير فيه، ولا سيما في أيام الفتنة، لما تكون فتنة الإنسان خلاص يلزم بيته. هذه الفتنة لما تكون بلا سلاح، ولأن اللسان هو الذي قد يجر الناس إلى المقاتلة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعقبة بن عامر: أملك عليك لسانك وليسعك في بيتك وامك على خطيئتك. حتى باللسان ما تتكلمش، كي تكون فتنة ما تتكلمش، وكي تكون فتنة وانت ما عرفش وش يصير ما تبداش تتكلم، كما البعض الآن هكذا يسمع حاجة برك هذا ينقلها، صاب هذه الأجهزة تاع التواصل هذا ينقل حاجة، ويبدأ هناك بين الناس وبين الإخوة تبدأ تدور سوء الظنون، ثم بعد ذلك تأتي الإحكام، ثم يأتي بعد ذلك الإقصاء، ويأتي سوء الظن، ويأتي التبري، ويأتي كذا إلى غير ذلك. وهذه في الحقيقة نوع من الفتنة، ونوع من الكلام الذي أراد بعض الناس أن يجعله بين المؤمنين ليفرقوا بين صفوفهم. فما بالك الإنسان في الفتنة يحمل السلاح؟ ولهذا العلماء كانوا يقولون أن الإنسان حتى وإن كان يبيع السلاح مثلا في الأوقات التي يكون السلاح في يوم في أيام الفتنة لا ينبغي أن يباع السلاح، لأن الناس قد تحمله ويؤذي بعضها بعضا ويضرب بعضها بعضا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من حمل السلاح، من حمل السلاح فليس منا. إذن فليس هو على هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبعض العلماء قال ليس على طريقتنا وليس على منهجنا، لكن يروى عن سفيان بن عيينة رحمه الله أنه كان يكره أن يفسر الحديث بهذا المعنى، يقول ليس منا، يعني ليس معنى ليس منا على طريقتنا وعلى هدينا، خاطر كان واحد تقول له زعما تحمل السلاح راك ما راكش متابع الهدي نتاعنا وما راكش تابع الطريقه نتاعنا، واش يفهم؟ يقول لك هذا امر ليس فيه وعيد كبير، ليس منا برك، ليس على هدينا. قال انا اكره ان افسره بهذا المعنى، خلي هكذا ليس منا، يعني ما راكش مسلم كاع، حتى يكون درسا لك ليمسك، لان هذا يكون اوقع في النفس وابلغ في الزجر لما تقول ليس منا وما تقولوش ليس على طريقتنا وهدينا. خاطر ممكن لو تقول له ليس على هدينا يقول لك هدي النبي صلى الله عليه وسلم، احيانا المؤمن يتركه عجزا او يتركه لان فيه امر استحباب وليس امر وجوب، فبوسعي ان اترك هدي النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الاحيان. فلو قلت له ليس منا من حمل السلاح، يعني ليس على هدينا وطريقتنا، يمكن ان يتاول ثم بعد ذلك يحمل السلاح ويؤذي. قال ليس منا، اتركه على الاصل ليس منا، يعني ما راكش منا، ما راكش من المسلمين، ليكون اوقع في النفوس وأبلغ في الزجر، ليس منا من حمل السلاح علينا. ثم ذكر المصنف الحديث الثاني فقال: حدثنا محمد بن العلاء حدثنا قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله ابن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا. وهذا الحديث كالحديث الأول، وإنما رواه المصنف هنا من طريقين: الأول عن أبي هريرة، والثاني عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. ثم قال المصنف رحمه الله: باب إذا أراد الله قبض عبد بأرض جعل له بها حاجة. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حمد بن زيد عن أيوب عن أبي المليح عن رجل من قومه وكانت له صحبة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله قبض عبد بأرض جعل له بها حاجة. قوله إذا أراد الله قبض عبد بأرض، لا شك أن الذي يقبض الأرواح والذي يتوفى الأنفس هو الله عز وجل. وهذه الترجمة سبق للمصنف أن ذكرها في حديث مضى وهو أعاده هنا: إذا أراد الله قبض عبد، أي روح عبد، بأرض جعل له بها حاجة، يعني يجعل له سبب يذهب إلى تلك البلاد ليقضي تلك الحاجة. فقد يقضيها وقد لا يقضيها، لكن الله سبحانه وتعالى يتوفاه هناك. ولهذا أحيانا نحن يمكن أن يكون الإنسان في بيته ما خرج، ثم أراد أن يذهب إلى مكان، قد يقال له في الدار لا تذهب اليوم، لا تذهب، تعمل فيقول أنا أذهب، ولا مجرد زيارة أو مجرد وصول إلى ذلك المكان، يذهب إلى المكان فتدحسه سيارة أو يقع له سبب من الأسباب فيموت، فيقول أهله وأصدقائه قلنا له لا تذهب، قلنا له ابقى هنا، وكأنهم علموا أنه سيموت وهم لا يعلمون. وهذه الترجمة هي أشبه بقول الله سبحانه وتعالى في آخر سورة لقمان، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس بأي أرض تموت، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، ما كاش نفس تعلم أين تموت، لكن الله سبحانه وتعالى يجعل لك حاجة، حاجة دينية أو دنيوية. الإنسان يكون هنا يذهب إلى عمرة أو يذهب إلى حج فيموت هناك، هذا ذهب إلى حاجة دينية. إنسان يذهب إلى تجارة فيصل إلى ذلك المكان فيموت، يجعل له بها حاجة. ولهذا ذكر هذا الحديث، حديث عن أبي الملح عن رجل من قومه وكانت له صحبة، هنا لم يذكر المصنف اسم الصحابي وهذا لا يضر، علماء أهل الحديث يقولون أن جهالة الصحابي لا تضر. لماذا؟ لأن الصحابة كلهم عدول، كلهم عدول، لا يحتاجون أن تقول هذا ثقة أو هذا كذا أو هذا كذا، كلهم عدول. لكن كما قلت لكم هذا الحديث ذكره البخاري في موضع، وذكر هناك هذا الصحابي وهو أبو عزة يسار ابن عبد الله الهذلي، له هذا الحديث الوحيد في كتب السنن، والحديث رواه الترمذي ورواه أيضا هنا البخاري في الأدب المفرد. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله، أراد بمعنى قدر أو حكم، قبض عبد بأرض، يعني بالأرض غير التي يقيم فيها، جعل أي أظهر الله عز وجل له بها حاجة دينية أو دنيوية فيأتيها فيموت، يذهب إلى ذلك المكان فيموت وهو يظن أنه يعود، لكن الله سبحانه وتعالى يتوفاه فيها. وهذا يفيد أن المؤمن لابد أن يكون مستسلما لأمر الله سبحانه وتعالى، وأنه إذا أتاه القدر لا يقول لو أني فعلت لو أني تركت، أو يقول أهله لو لم يذهب لم يموت، لأن الموت هو أجل، أجل يتبع الإنسان ويلحق الإنسان، فيميته الله سبحانه وتعالى أين يشاء وأين يريد سبحانه وتعالى. ولهذا قال تعالى قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. احنا كانوا بكري يقولوا الناس احنا نجري والموت مورانا، هو في الحقيقة لا، يعني الموت قدامك أنت تذهب إليه، لأن الله عز وجل قال فإنه ملاقيكم، الموت يلقاك أنت تذهب إليه، تذهب إليه بسبب فكرت فيه أو لم تفكر فيه فيأتيك الموت. لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله قبض عبد بأرض جعل له بها حاجة فيذهب ويموت هناك. ثم قال المصنف رحمه الله باب من امتخط في ثوبه. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا يزيد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه تمخط في ثوبه ثم قال بخن بخن أبو هريرة يتمخط في الكتان، رأيتني أصرع بين حجرة عائشة والمنبر يقول الناس مجنون وما بي إلا الجوع. ذكر المصنف هذه الترجمة فقال باب من امتخط في ثوبه. امتخط من المخاط، المخاط هو الذي يجتمع في فم الإنسان ولا يمكن أن يرده إلى بطنه، كما نقول احنا البزاق والنخامة تكون في فمه لا يستطيع أن يبلعها. فكأن البخاري ذكر هذه الترجمة أنه يجوز للإنسان لسيما إذا كان يتمخط أو يبزق يأذي الناس أو يكون في مكان لا يمكن أن يتمخط أو أن يبزق، ماذا يفعل؟ لو فعلها في ثوبه ما يضره هذا، لكن الحمد لله اليوم موجودة هذه المناديل، سواء كانت مناديل بالكتان أو كانت مناديل عبارة عن أوراق، يستطيع يعني أن يبزق فيها وأن يتمخط فيها ولا حرج. ولكن إذا لم يجد جاز له أنه في ثوبه يفعل هذا، لكن لا ينبغي أن يفعله أمام أناس يجهلون مثل هذه الأمور أو أناس أجانب، لأن الناس قد يتقززون من مثل هذه الأمور، يتقززون مثل الأمور، يقولوا ما صبش هذا وين يحط بزاق وهذا حتى يحطه في حويجه. وهذا فيه فائدة أن البزاق أو أن المخاط ليس بنجس، ولهذا يجوز الإنسان يضعه في ثوبه أو يفركه بعد ذلك، هذا كما قلنا إذا لم يجد. وأنتم تعرفون أن العرب في ذلك الوقت وأهل الإسلام في ذلك العصر ليسوا كما هم الآن، ليس عندهم هذه الوسائل الآن الموجودة عندنا، وسائل التنظيف، وعندهم هذه المناديل في كل مكان. كان عنده ثوب، وهذاك الثوب يلبس به ويمسح به، وقد يكون فيه المخاط ويبزق فيه ثم يحكه، فهذا لا بأس به. إذن البخاري رحمه الله أشار إلى في هذه الترجمة في قوله باب من امتخط في قومه، سبق أن ذكر ترجمة قبل ذلك ذكرناها في أبواب سابقة أو في باب سابق، يقول الرجل يكون في القوم فيبزق. وبعضهم فرق بين البزاق وبين المخاط، قال المخاط هو ما يخرج من الأنف، والبزاق ما يخرج من الفم. وكأنه يريد أن يقول أن هذا ليس منافي للأدب، ليس منافي للأدب، لأنه الإنسان قد يضطر أن يتمخط في ثوبه حتى لا يؤذي الآخرين. ولهذا لو الإنسان مثلا الآن خيرت بين أن تبزق أو أن تتمخط على الأرض أو يكون فيها مثلا زرابي نقية، فلا يمكن أن تتمخط فيها، تمخط في ثوبك ولا تتمخط فيه. فقول باب من امتخط في ثوبه دليل على أن هذا يعني لا ينافي الأدب ويمكن فعله. ذكر في هذا الأثر الصحيح الذي أخرجه أيضا المصنف البخاري في كتاب الصحيح في كتاب الاعتصام، يقول أنه تمخط في ثوبه. وأبو هريرة تعرفون أنه كان من فقراء الصحابة، من فقراء الصحابة، وكان محتاجا، وكان من أهل الصفة الذين كانوا يجلسون في ناحية من نواحي المسجد النبوي، وكان الناس يعينونهم لأنه كان من الفقراء. ولكونه أيضا اشتغل بطلب العلم وجلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ليس من البداية، وإنما يعني في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم أظن في السنة 7 للهجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم توفي في 10، هذه المدة القليلة استوعب فيها أبو هريرة من العلم وحفظ من الأحاديث ما لم يلحقه أحد في حفظه للأحاديث، وهو يعد أحد 7 المكثرين، من هو أول المكثرين، المكثرون من الأحاديث الذين فاقت وزادت روايتهم للحديث عن 1000 حديث، هذو يسمونهم بالمكثرين. أولهم أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه، له أكثر من 5000 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي في الدرجة الثانية بعد ذلك عبد الله بن عمر وأنس بن مالك وعائشة أم المؤمنين وعبد الله بن عباس وسعيد أبو سعيد الخدري وعبد الله وجابر بن عبد الله رضي الله عنه، هؤلاء 7 يسمون بالمكثرين لأن روايتهم للأحاديث زادت عن 1000 حديث. يقول رضي الله عنه أنه كان يتمخط في ثوبه، ثم قال باخن باخن، ويقال باخن باخ، هذه كلمة تعجب، كلمة تعجب ومدح، يقولها الإنسان متى؟ عندما يستعظم أمرا ويفخم أمر عنده فيقول باخن باخن. أبو هريرة يتمخط في الكتان يعني في القماش، رأيتني أسرع بين حجرة عائشة والمنبر، أسرع بمعنى أنه كان يسقط مغشيا عليه بسبب ماذا؟ بسبب الجوع، لا يجد القوت الذي يسد به الرمق، فكان يغشى عليه أن يسقط مغشيا عليه من أثر الجوع. وقارن بين ما كان عليه هؤلاء وبين هذا النعيم الذي نحن نتقلب فيه. ما كانش الجوع، احنا ما نعرفوش الجوع. انا حتى واحد كي قالوا له الجوع قالوا له الجوع يهودي يا اخويا، ما كانش واحد يحب الجوع. ومع ذلك احنا ليس فينا من يجوع، الحمد لله. الان الناس تاتي الى المسجد وحوالي المسجد يوجد كل شيء، يوجد القهوه وكاين البيتزا وكاين الكرواسون وكاين كل شيء موجود، ياكل يشبعها ويجي بعد العشاء راح يتعشى. وهذا ابو هريره رضي الله عنه، هذه من نعم الله عز وجل علينا، نحمد الله عز وجل ونساله ان يوفقنا لشكرها. ولكن انظروا ما كان عليه الصحابه، قال اسره تقول باش بالجوع، ما بين حجره عائشه والمنبر يقول الناس مجنون، يعني لما يرونه ساقطا مغشيا عليه يقول انه اصابه مس او عنده جنون. قال وما بي الا الجوع، ليس بي الا الجوع، رضي الله تعالى عنه وارضاه. والحديث فيه فضل أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وفيه أيضا بيان منزلته، لأنه كان يتكفف عن سؤال الناس، لا يسأل الناس، ولم يصرح بالسؤال أو الإشارة، قال رأيتني أسرع، قال وما بي إلا الجوع. لكن لما جاع في هذه الدنيا الله عز وجل رفع منزلته بين المؤمنين في الدنيا وفي الآخرة. مات أبو هريرة وهو الذي لم يشبع قط، مات أبو هريرة وليس عنده في بيته شيء، ومع ذلك صار أبو هريرة رضي الله تعالى عنه اليوم من أكثر الصحابة رضيا عليه لما روى من الأحاديث، لأن قولنا رضي الله تعالى عنه كأن نقول اللهم أرضي عنه. فالمؤمنون منذ وفاته رضي الله عنه إلى يومنا هذا وإلى أن تقوم الساعة وهم يدعون له، وفي كل يوم مئات، لست أنا الوحيد الذي يترضى عنه الآن، ربما في هذا الوقت بالذات يوجد مئات من المسلمين، من الذين يقرؤون الحديث، من الذين يدرسون الحديث، من الذين يشرحون، يترضون عنه ويقول رضي الله تعالى عنه. جاع في الدنيا وقاس في الدنيا وأصابته المحن، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى كفاه بهذه المنزلة العظيمة، وهي أن أهل الإيمان يدعون له كلما يذكرون اسمه. وفي هذا حث لطلبة العلم وللناس الذين يرحلون من أجل طلب العلم والسماع من العلماء أن يصبروا على ما قد يلقونه في طريقهم من الصعوبات، من الجوع، من قلة ذات اليد، من الفقر. فإذا امتحنوا وابتلوا بهذه الأشياء في مقابل طلب العلم والحرص على طلب العلم، فإن ذلك سيرجع عليهم بالخير ولا شك، في هذه الدنيا وفي الآخرة أعظم وأكبر. هذا، وقد نكون قد انتهينا من هذا الباب. لم يبقى من الكتاب إلا 24 باب، يمكن في 4 دروس أو 5 دروس ننهي هذا الكتاب العظيم، والذي سيكون الباب المقبل هو باب الوسوسة، وهو باب هام ذكره المصنف في هذا الكتاب، وهو كتاب الأدب. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للعلم النافع وللعمل الصالح، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. هذا قال السؤال: هل أحاديث الخوارج الذين يحملون السلاح علينا هل بلغهم مثل هذا الحديث؟ لا شك أنه بلغهم مثل هذا الحديث، لكن يؤولونها. التأويل هو الذي أفسد على الناس دينهم. يؤول الحديث يعني يشرح الحديث على هواه، على مزاجه. لأنه لو تقول لماذا تحمل على السلاح على المسلمين، يقول لك هذا ليس بمسلمين، هذا كفار، والكفار يجوز أن تقاتله، سهل. هو في نص عبارة يعطيك له. ولهذا قال ابن عباس عنهم أنهم جاءوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها في المؤمنين. يقول قاتل الكفار ويقول لا لا هذو ماذا كل كفار مع أنهم مؤمنين. والله سبحانه وتعالى قال حتى عن المؤمنين إذا وقع بينهم قتل بأنهم إخوة، قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بين أخويكم، جعلهم من المؤمنين. لكن الآفة التي وقع في هؤلاء هو الجهل، هو الجهل بالدين، والجهل هو الذي جرهم إلى التأويل وإلى لي أعناق النصوص وتنزيلها على حسب أهوائهم وأغراضهم. وهذا ما هو موجود يعني عند الخوارج وعند كل الفرق الضالة. الخوارج أول النصوص فوقعوا في مثل هذا، في مثل ما وقعوا فيه وهو استباحة دماء المسلمين، وغيرهم أيضا أول النصوص بمقتضى العقل مثلا كالعقلانيين والمعتزلة قديما يأتون إلى النصوص الشرعية، ولما يصيبوا نص مثلا لا تقبله عقولهم، يقول كيف العقل لا يقول مثل هذا، العقل يقتضي أن نفعل كذا وكذا، فيترك الحديث وينتقل إلى العقل فيحكم العقل لأن العقل عنده مقدس. فهذا تأويل وهو رد وإبطال للنصوص الشرعية. عافانا الله وإياكم مما وقع فيه هؤلاء القوم، ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا على الكتاب والسنة وعلى فهم سلفنا الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.